بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من رفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية والفقهية والفروق الفقهية والضوابط المستنبطة من الشرح الممتع للعلامة ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى ماذا؟
الأصل براءة الشرك.
إيه؟ الأصل 64. اللي هو الأصل براءة الذمة. نعم. من القواعد التي ذكرها شيخ العثيمين في الممتع، قال: الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. صحيح، الأصل براءة الذمة من التكليف حتى يقوم دليل على الوجوب، فلا توجب على الناس شيئا إلا بمقتضى النص الشرعي. فإن ورد النص بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة فالأصل براءة الذمة، إلا أن يرد نص فلا توجب على الناس ما لم يوجبه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحرم على الناس كذلك ما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ما جاءت من قبل الشرع، والبدعة ما جاءت من قبل الشرع، والواجب ما جاء من قبل الشرع، والمستحب ما جاء من قبل الشرع. أيضا قال: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تبعوا لهذه القاعدة، فرق بين الوجوب والواجب، فرق بين الوجوب والواجب. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وجوب الزكاة، وجوب الزكاة إنما يكون بماذا؟ ببلوغ النصاب مثلا، شروط منها بلوغ النصاب. فنقول إذا بلغ النصاب وجب إخراج الزكاة عند حلول الحول. طيب، الوجوب هذا هو النصاب. ما لا يتم الوجوب هو النصاب إلا به فهو واجب. هل يجب على الأمة تحصيل النصاب ليجب في ذلك الزكاة؟ لا لا، ففرق بين الوجوب والواجب. ما لا يتم الواجب به، إذا وجبت عليك الزكاة، وجب عليك الزكاة ببلوغ النصاب، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا حصر ما عندك من زكاة حتى تخرجها ده واجب، لأن لا يتم الواجب هذا وهو إخراج الزكاة إلا بالحساب وإلا بكذا وكذا إلى آخره. الصلاة هذه واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فسعيك إلى المسجد هذا واجب، لأن لا يتم حصول الواجب وهو شهودك الجماعة إلا بهذا، لا بالذهاب إلى المسجد. ستر العورة هذا يلزم في الصلاة، فلا بد من تحصيل الثياب التي تستر عورتك حتى تصح صلاتك. ففرق بين الوجوب والواجب، بين الوجوب والإيه؟ والواجب. نعم. من القواعد أيضا: المنطوق مقدم على المفهوم، أي عند التعارض نقدم المنطوق على ماذا؟ نقدم المنطوق على المفهوم. فعند تعارض الأدلة كما مر معنا في مباحث التعارض، نقدم الخاص على العام، المقيد على المطلق، نقدم المنطوق على المفهوم، تقدم النص على الظاهر، تقدم المبين على المجمل، وهكذا. يعني عند الترجيح نقدم الأعلى دلالة على الأقل إيه؟ على الأقل دلالة، تقدم الأعلى دلالة على الأقل. أيضا من القواعد: المباح ما كان فعله وتركه سواء، أي لا يترتب على فعل أو ترك ثواب أو عقاب. فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة، إن شئت أفعل وإن شئت لا تفعل، لكن إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه، إذا كان وسيلة لشيء أعطي حكمه. فالمباح من حيث هو لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، مباح، فشرب الماء هذا من حيث هو، من حيث هو هكذا مباح. ما تقول يا شيخ اتفضل اشرب هذا مستحب، او يا شيخ لا تشرب هذا مكروه، لا في ذاته لا، لا يتعلق بأمر ولا نهي، لكن ما يكون وسيلة. انا عطشان الان، انا الان عطشان وقد اهلك لو لم اشرب، يبقى صار شرب الماء واجبا الان. طيب شرب الماء سيضرني، يبقى صار محرما. فينظر الى ما يتعلق به، فينتقل المباح من كونه الى مستوى الترك والفعل الى واجب الفعل او مستحب او واجب الترك او خلاف ذلك. يبقى على حسب ما يتعلق به، على حسب ما يتعلق به. اللباس من حيث هو هذا لا تعلق الامر ولا نهي به، لكن بحسب ما يتعلق به. اذا قمت انت الى الصلاه واجب عليك ستر العوره، واجب عليك ستر العوره. نعم. ايضا من القواعد، اذا كان المباح وسيله للمامور به امر به، واذا كان وسيله للمنهي عنه نهي ايه؟ نهي عنه. قال بعض الاصوليين لا وجود المباح معللين بما يلي: اولا انه ليس فيه تكليف، ثانيا انه لابد ان يكون له اثر، واقل ما فيه انه تضيع للوقت، وتضيع الوقت مكروه، والصحيح انه قسم من اقسام الاحكام الشرعيه لقوله تعالى: واحل الله البيع، وقوله تعالى: واحل لكم وراء ذلك. طبعا هو مباح شرع، هو من قسم التكليف، على اعتبار ان الانسان لا يعرف المباح الا من قبل الشرع، ولهذا اذا حرمته كنت افتأت على الشرع، ولو انك اوجبته كذلك مفتئتا على الشرع. فالمباح انا ما شربت هذا الماء لكون الا لكون الشرع اباح، يبقى هذا تعلق بحكم شرعي، وهو ايه؟ وانا انني مخاطب به باعتبار التخيير، الاباحه حلال، احل الله البيع، احل الله البيع، صار البيع هذا مباحا، هذا عرف من قبل الشرع، هذا مباح، وبالتالي اخذه على الاباحه الشرعيه. نعم. الاصل عدم الخصوصيه، فمن دعا الخصوصيه في شيء فعله الرسول فعليه الدليل. نعم، هذه قاعده. الاصل عدم الخصوصيه، كونك تقول هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ما دليل التخصيص؟ فالأصل عدمه إلا إذا ورد دليل يدل على هذا. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، الزيادة على جمع أربع نسوة هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم على قول من قال بأن القسم بين الزوجات ليس واجبا على رسول الله، يكون هذا خاصا برسول الله، وللقسم بين الزوجات بالعدل هذا واجب على كل الأمة، لكن النبي استثنى من ذلك: ترج من تشاء منهن وتؤ إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. أنه يرى من وراء ظهره في الصلاة، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. الأصل في لباس الفضة هو الحل، حتى يقوم دليل على التحريم نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الأصل في تحريمه في لباس الفضة هو الايه؟ هو الحل. نعم. كل شيء يغيظ الكفار قاعدة، كل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان له فيه أجر. الله أكبر. لحيتك دي أنت تحتسب مع كونها سنة واجب عليك أنك تغيظ بذلك الكفار، مظهر كذا يغيظ الكفار، فكل شيء يغيظ الكفار فإنك مأجور عليه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم. طيب مسألة، وهل يلحق بذلك إغاظة أهل البدع؟ كل شيء يغيظ أهل البدع فإن انتلوا في أجر ولا ماذا يا إخوان؟ ولا هذا خاص بالكفار؟ أنتوا سكتوا ليه؟ يلحق، يلحق كل شيء يغيظ أهل البدع فإن هذا إيه؟ يلحق بذلك. كل ما تغيظ به صاحب بدعة فإن هذا الحرب ذلك. خلاص يبقى أنت الآن مثلا تلقى المبتدع ممكن يكون الكتب اللي أنت شايلها مثلا حاططها في السيارة أو على الموتوسيكل أو كذا، أول ما تشوفه شيل الكتب أمامك كده على يديك كده وتراحت العشر كتب، لأن هذا مما إيه يغيظ. قد لا تقبل رأس شيخك أبدا ولا ويترك هذا، لكن رأيت المبتدعا قد أتى فتعالى قبل رأس شيخك لتبين له مقام السنة وهكذا. فكل شيء يغيظ، حتى بعض السنة كان يأتي بعضهم أتى إلى مجلس بعض البدع، يأتي إلى المجلس يدخل ثم يجلس في وسط الحلقة ويعبد بأنفي ويعبد بسواك وكذا من باب هذا، لأن هذا يغيظ أهل البدع، يغيظ أهل البدع. وبعضهم كان يجلس على الباب وهو يحدث ويظهر عدم الالتفات، وبعضهم أتى إلى جنازته والخلق يجتمعون، أتى إلى الجنازة حتى رأوا الناس ثم خرج. هذا يغيظ أهل البدع، يغيظ أهل البدع. فتظهر السنة، إظهار السنة هذا يغيظهم. مثلا ثلاث أربع إخوة بدل ما كل واحد يروح مثلا لوحده بيت أخ مشوا مع بعض، خلاص يبقى الإخوة مشوا مع بعض رايحين فين؟ رايحين مثلا لأخ يزورونه مثلا، إذا كان أخ عنده مناسبة فرح مئتم كذا يبقى يجتمع الأخوة ويذهبون إليه، لأن هذا مما يغيظ أيضا الآخرين، وهكذا وهكذا. نعم. ومن هنا قد يحتسب الإنسان لبس الجديد وركوب السيارة مثلا السيارة الجيدة من باب ماذا؟ إغاظة هؤلاء، لأن الناس يتعلق قلوبهم بالدنيا ويتمنون أن يكون صاحب السنة في ماذا؟ في قلة حال وعنده ضيق، يفرحون جدا لو عنده ضيق وديون وكذا وكذا وكذا، يفرحون جدا. لكن لما تمر انت بقى بالسيارة عليه هذا يغيظه ولا شك، هذا يغيظه ولا شك. فانت انظر الى هذا الباب. ولهذا من ناحية قد يذهب الشيخ الى الدرس او يذهب الى الخطبة عند العوام بدل ما ياخذ سيارة داتسون ياخذ سيارة ملاك، ليس من باب انه هو بيعلو بنفسه، لا، من باب انه يظهر اثر هذا النعمة امام هؤلاء العوام، لان بعض العوام انما يتعلق بالسيارة مش بما يقوله الشيخ، خد بالك. والانسان ما يظهر بالمرقع، يظهر بالثياب الجميلة، يظهر الثياب الجميلة حتى يكون هذا ايه مظهرا لاهل السنة بهذا. وهذا كله يا اخواني له ادلة من السنة والحمد لله موجودة. قال اهل السنة لم يكن من عادة النبي ان يقوم احد على رأسه اذا جلس، لكن لماذا يوم الحديبية جعل المغيرة بن شعبة على رأسه ولم ينهاه؟ لم ينهاه إظهارا لهذا. لم يكن من عادة الصحابة أن النبي كلما تنخم تلقوا النخامة ودلكوا بها الصدور، لم يكن هذا من العادة دائما، إنما جعلوا هذا يوم هذا الأمر، يوم أن وفد هؤلاء عليه. ولهذا ماذا قال عروة؟ نقل عروة هذه الصورة، فقد وفدت على كسرى وكسرى وكذا، فما وجدت أحدا يعظم رئيسه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. يبقى ليس رجلا إيه يحتقر أصحابه ولا لا يكون له بالا، لا. فهذه أمور تراعى، هذه أمور تراعى. فكل شيء يغيظ الكفار فإن الإنسان يفيته، وكل شيء يغيظ أهل البدع فإن الإنسان يكون له فيه الإيه الأجر في ذلك. لن نكتفي بهذا القدر.